بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. هذا الإصدار يتكلم عن شيئين هامين. الشيء الأول، كيف يتحقق الانسجام الجنسي بين الزوجين، ثم يشمل أيضا بعض النصائح وبعض التركيبات العشبية التي تزيد من فحولة الرجل وتزيد أيضا من الرغبة الجنسية عند الزوجات. الحقيقة، كيف تتحقق الانسجام الجنسي بين الزوجين؟ يعني مما لا شك فيه أن الحب والتفاهم من الأمور الضرورية لتحقيق السعادة والمتعة المشتركة بين الزوجين. ومما لا شك فيه أن الجنس هو جزء من المعزوفة الكبرى اللي بيجدوا بها الزوجين، وهي معزوفة المفروض يكون عنوانها الحب والتفاهم. والسلوك الجنسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف. وعشان كده نطرح بعض النصائح التي تؤدي إلى تحقيق الانسجام الجنسي بين الزوجين. هذه النصائح هي: الرجل المتسرع في علاقته الجنسية بحيث أنه يريد إشباع نفسه فقط وبأسرع وقت ممكن دون أن يحاول إشباع زوجته، ده يدل دلالة واضحة على عدم الاهتمام بها أو عدم اهتمامه بالنساء عموما، وده الأنانية الكاملة أو الأنانية المفرطة. مثل هذا الرجل يفقد الكثير في علاقاته بالمرأة، وهو في حاجة إلى إعادة النظر في موقفه، لابد أن يغير من سلوكه ولابد أن يمهل زوجته. يعني كثير جدا من الناس بيأتوا، خاصة الشباب، يشكو من سرعة القصف. أقول لك أنا بكون مع أهلي في البيت وفي سرعة قصف فبأسرع، وبالتالي الزوجة لم تكن يعني ما تصلش معي، وخلاص أنا بعد ما انتهيت أو خلصت فالأمور انتهت خلاص. على هذا الرجل اللي عنده سرعة قصف عليه أنه يعمل الآتي: أنه هو يكثر من المداعبة قبل ممارسة الجنس. والمداعبة هذه يعني ده القرآن الكريم قال لنا: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. والتقديم ده هي المداعبة. وإحنا قلنا أن المرأة عشان تثار جنسيا لابد من التلامس، بيؤدي إلى أن المرأة تبقى مهيئة. لو هيئ المرأة وأخذ شيء من الطمأنينة كده وأدى الأمور بتؤدة، هيجد بعد فترة هيصل إلى الموائمة، لأن هو عندما يقذف هي بتصل. لو خد هذا الأمر بشيء من الاطمئنان النفسي لنفسه، وأنا بنصح الإنسان اللي عنده سرعة قذف إنه عندما يكون مع أهله يعني المداعبة الشديدة والمداعبة لفترة طويلة في الوقت نفسه، بعد كده يبدأ هو لما يمارس الجنس مع أهله يعني ما يحطش كل ذهنه في هذا الأمر، يبدأ يودي ذهنه إلى أمر بعيد شوية في الأول، حاجه إن هو بيتأخر في القذف. حتى بقى لو جه من القذف سريع، بعد كده عليه إنه يستمر في المداعبة. الأمر ده هيؤدي إلى انتصابه مرة تانية، والمرة التانية هتكون فيها إن شاء الله الشفاء الكامل، أو فيها يعني التطويل اللي هو يخلي زوجته تصل، وبعد ما تصل يبقى هو كمان لسه ما وصلش من الممكن أن تصل معه مرة واثنين وثلاثة في المرة الثانية، وده يتخلص من الأنانية. بس أهم حاجة أنه يتخلص من الأنانية. سرعة القصف ما هي مشكلة؟ لو هو فعل النصيحة اللي أنا بقولها، إن هو كثرة المداعبة أولا قبل يعني الجماع، وبعد الجماع كده يبتدي يفكر في أمر ثاني شوية، يعني مثلا يفكر إن ربنا إن شاء الله هيرزقه الذرية الصالحة، يفكر إن شاء الله إن هو، ويبدأ طبعا بالاستعاذة بالشيطان الرجيم، ويبدأ يعني اللهم يعني جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لإني في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله الواحد فينا يأتي أهله ويأخذ اللذة بتاعته ويأخذ صدقة؟ قال أرأيتم إن كانت في الحرام مش عليه وزر وذنب؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا كانت في الحلال يأخذ إيه؟ يأخذ الثواب بتاعه. في كثير جدا من الناس بيلجأوا إلى الأدوية المطمئنة نفسيا عشان يزيل سرعة القصف. لا، أنا بقول يا أخوانا الكلام ده هيصبح أنه في تأثير مكتسب، أنه ما لم تكن هذه الأدوية موجودة هيستمر سرعة القصف. إنما لو هو في الأول خالص ابتدى يكثر من المداعبة، ابتدى يفكر إن شاء الله في الذرية الصالحة وهو مع أهله، هتلقى طول. لو حصل سرعة القصف ما يقلقش، يبدأ تاني في المداعبة، والمداعبة دي هتخليه ينتصب مرة ثانية، والمرة الثانية هيطول زي ما هو عايز ويصل إلى الإشباع الكامل. الحقيقة يعني في كثير جدا من الرجال، النصيحة الثانية، في كثير جدا من الرجال يعني عندهم وضع كده فهم خاطئ ان النساء غير قادرات على الاحساس بالرغبة او الاستجابة الجنسية، وكثير جدا من الرجال بيتمسك بالاعتقاد الخاطئ القديم اللي بيصور لهم ان المرأة المهذبة المتربية لا تسمح لنفسها بإظهار أحاسيسها الجنسية. والحقيقة الكلام ده في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، أن احنا ننظر إلى الجنس على اعتبار أنه يعني مش عمل قذر، بالعكس ده هو العمل اللي بيخلي الحياة تستمر، وإن هو اتحاد صحي بين الرجل وبين زوجته. الإنسان لو مشى على هذه القاعدة هينعم هو وزوجته باللذة نتيجة المشاركة في الرغبة والتجاوب الجنسي بين الطرفين. طيب لو فرضت إن هو يعني ليه الزوجة لا تستجيب لهذه الأمور؟ نتيجة برضو التربية اللي موجودة في المجتمع اللي يعني اللي هو بيحرص على التقاليد، هو يصرحها يعني يقولها نفسي إن أنا أشعر ان انا يعني اجد انك انت وصلتي، انك انت بتظهري استحسان لهذه الامور، ولو اظهرت استحسان بهذه الامور يعني يشجعها، المفروض انه يشجعها. الحقيقه النصيحه الثالثه، هناك الكثيرات اللي هم بيشبهوا من النساء الرجل المتسرع اللي تحدثنا عنه في النصيحه الاولى، يعني يتعجلوا إنهاء الجماع، يعني هي عمالة تقول زوجها خلص خلص التطويل ده ليه. والحقيقة الطريقة دي بتخلي الرجل يزهق ويبص للأمور كده على اعتبار إن هي عملية ميكانيكية وعملية روتينية، وإن المرأة لا تركز هدفها في إنهاء الجماع بالصورة السليمة، وإنما بتركز أمرها في إنهاء الجماع بأقصى سرعة. لا يمكنها بالطريقة دي، هو ما بيشعرش بالإشباع. والعملية دي الحقيقة بتخلي الشعور المتبادل بين الزوجين يبتعد جزء بجزء، ودي اللي احنا بنسميها بقى، الأولى كنا سميناها أنانية الرجل، هنا أنانية المرأة. الحقيقة مثل هذه المرأة تحاول إن هي يعني تنتحل الأعذار للتهرب من الجماع بأنها تعبانة وعايزة تنهي الموضوع بسرعة وتنام، ولما يقصد زوجها إلى السرير تتظاهر بالانشغال في بعض الأعمال حتى يخرج الزوج إلى النوم. الحقيقة ليس هناك أشد إلاما للزوج العاشق من إحساسه بأن العواطف مرفوضة باستمرار، وليس هناك ما هو أشد من ذلك تهديدا للحياة الزوجية، لأن الزوج إما أن يكتم حبه أو أن يخون زوجته مع امرأة أخرى. أول ما يجب الحقيقة النصيحة عمله في مثل تلك الحالات هي محاولة تشجيع الفهم المتبادل بين الزوجين والنظر بعين الاعتبار إلى رغبة كل منهما واحتياجاته. يعني صراحة ليه أنت بتقولي كده بس بشيء من التودة وبشيء من الحنان؟ ده المفروض أن إيه يقول لها، يعني المفروض أن أنا أجد فيك الإشباع الكامل، وبالطريقة يعني يبدأ ياخد الأمور كده بشيء من السلاسة ويعمل عقله، ولو أعمل عقله هيخرج من هذه المشكلة. النصيحة الرابعة، ينتاب بعض النساء الاضطراب عندما يصر الأزواج على أن هي الواحدة تخلع ملابسها، والمشاكل دي بتثيرها يعني مسألة هي نتيجة عدم فهم الرجل أو المرأة بسيكولوجية الجنس. الرجل تثيره رؤية الجسد عاريا، أما المرأة كما كررنا كذا مرة إن هي لا تثيرها إلا عملية التلامس. المرأة لا تثيرها حاسة البصر إنما تثيرها حاسة اللمس. والمرأة اللي بتخجل من الظهور عارية أمام زوجها يؤدي في النهاية إلى تحويل الجنس إلى شيء غير جذاب بالنسبة لزوجها. ولتعلم الزوجة أن رغبة الزوج في رؤيتها هو أمر عادي، وأنه من الأفضل أن يتأملها بدلا من أن يتأمل الأخريات. النصيحة الخامسة، هناك بعض الرجال ممن يسيئون لزوجاتهم أثناء الجماع أو بعده، وذلك بأنه يخاطبها بألفاظ يعني يسبب صدمة لشعور الزوجة ويثير فيها مشاعر الغضب والتقزز. ده لابد من الامتناع عن هذا، ويفهم انه بعد الجماع لازم ياخدها في حضنه، لازم ياخدها في حضنه. لو خدها في حضنه هتشعر ان هو مش عايزها بس عشان الجماع، لا ده في المودة في الرحمة، فهتبدأ تبادله شعور بشعور. النصيحة السادسة، بعض الرجال بيهين زوجته بالقول وبعضهم يهينها بالفعل. والرجل اللي بيعامل زوجته بقسوة بعد الجماع، أو اللي يمسها في السرير ويديها ظهره، أو ينام في سرير غيره بعد ما أنهى العملية الجنسية، الحقيقة ده بتتأثر في أعماقه مشاعر الذنب فيما يتعلق بالجنس، فهو بيعتقد أن الجماع خطيئة. ولكي لا يحمل نفسه مسؤولية ذلك العمل اللي بيعتبره شر، نراه يحمل زوجته المسؤولية. يعني هو سلوكه في هذه الحالة يحاول بقى ان هو يعني وهو وهي لا، وانك انت امرأة فاسدة اغويتيني وما الى ذلك. الحقيقة الكلام ده كله كلام مرفوض، لسبب ان ما لم تكن الجنس يؤدي الى المودة والرحمة يبقى ما فيش اشباع، والانسان لو نقص عنده الاشباع يبقى في هذه الحالة على الرجل في هذه الحالة ان هو يهذب من شعوره بالتدريج. ولما يهذب من شعوره هيجد لهذا الامر مقابل. النصيحة السابعة، يسيء بعض الرجال الى زوجاتهم بطريقة اخرى، يعني كون انه يحرمها من لذة الاستمتاع باللذة النهائية للجماع. ودي الحقيقة بتكون عنده بقى عقدة كبيرة. لا ده المفروض انك انت عشان تشعر بفحولتك وتشعر برجولتك لابد انك انت يعني تتم، انت تشبع وفي الوقت نفسه ترى الجانب الاخر، لابد انه يمهلها حتى. يعني اذا هو وصل وحصل عنده قذف يمهل زوجته ويستمر في المداعبة وهو معاها برضه لحد ما تصل. ولذلك في هذه الحالة يجب ان هو تسود الصراحة بين الزوجين فيما يتعلق بالمشاكل الجنس. يعني تقول له ليه انت بتعمل كده، أنا ما يعني لم أصل، هذا ليس عيب يا أخوانا، ده دفء في البيت المسلم. والحقيقة الصراحة والتفاهم والأمور الصريحة تماما بتحل هذه المشاكل، إنما كل واحد يسر في نفسه ويبقى على النقيض، يبقى في هذه الحالة هدمة للبيت المسلم. النصيحة التامة أني بتشكو بعض النساء من أن أزواجهم يلحوا في تغيير أوضاع الجماع، وكثير من النساء بتقول أنه في وضع واحد كفاية. في الواقع على الزوجة أنها تفهم أنه تكرار الأمر بنفس الصورة يصيب الإنسان بالملل، وعلى الزوجين أنهم يتصارحوا في هذا ويقولوا لا ده الوضع ده أحسن، لا طب لازم نغير الوضع عشان يبقى فيه عدم ملل وفيه عدم. والصراحة في هذه الحالة وعليهم أنهم يغيروا من الأوضاع، وبالتالي الزوجة ما يجيبش ترفض هذا، وبالتالي تصرح زوجها تقول له أنا برتاح في كذا وبرتاح في كذا وبرتاح في كذا. إخواننا هذا هو الأمر المهم جدا، المصارحة. النصيحة التاسعة أن الرجل اللي يعمد إلى القراءة أو التدخين أو الاستماع إلى الراديو بعد الجماع يسيء إلى زوجته التي تنتظر منه أن يحتويها بين ذراعيه ويخلد سويا إلى النوم. والحقيقة ده بقى بيسيء لنفسه وبيسيء إليها إساءة كبيرة، وبيعمل يعني هو نفسية كبيرة جدا. بعد الجماع عليه لازم ياخدها في حضنه، لأن الأمر يا أخوانا إنه مش هيسه بس عشان الجماع، لا، هذا جزء من نفسي وكيف أبيت وإيه، وليس هذا الجزء معي اللي هو جزء من نفسي. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فكيف أبيت بغير هذا الجزء من نفسي، وكيف أبيت بغير هذا السكن. النصيحة العاشرة أن كثير من الأزواج يلاحظ أن مراته بعد ما انتهت العملية الجنسية تقوم فجأة كده وتتجه إلى الحمام، وكأنها بتعتبر العملية الجنسية شيء قذر ويجب التنظيف من آثاره بسرعة. وهذا هنا يعني يجب أن احنا نقول أن الحل البسيط لذلك أن تتوقف المرأة عن هذا العمل، لأنها تركه في هذا الوضع بيسيء إلى الزوج، ويعني يسر الأمور في نفسه وتخليه يصور. النصيحة 11، في بعض النساء زوجها يطلبها وتلقاها يتمنعنا، زي ما نقول يتمنعنا وهن الرغبات، ويتظاهرن أنهن إنما يستسلمن تحت الإلحاح وإلحاح الرجل، وده بيسبب للزوج اضطراب كبير جدا، وبيجد أن زوجته بتقاوم وأنها كأنها بتمن عليه، وأن المرأة اللي بتجعل من الجنس يبدو في مظهر الاغتصاب بتعتقد أن السلوك الجنسي أمر مخجل، وبتبدو في مظهر يعني الواحد لما بتقول لا مش عارف هو لا هي لا ولا نعم، فالزوج بيبقى في حيرة من أمره وبيبقى عنده الرغبة. وطبعا يعني اللي بات زوجها غاضب عليها وقالت له لا بتلعنها ملائكة السماء، يجب انها الأمور دي تفهم انها ملعونة وانها لابد ان تطيع زوجها. ولذلك يجب ان تتقبل كل امرأة الجنس دون مشاعر الخجل، واني تعلم تماما ان الزواج الناجح لا يعد أكثر من كونه اندماج بين شخصين في الفكر وفي السلوك وفي الجسد، وإذا تعدى الجسد إلى الأرواح يبقى إذن تستقيم الحياة وتبقى على أحسن ما يكون. طيب بعد كده، بعد 11 نصيحة هنتكلم عن أعشاب ووصفات للقوة الجنسية، ودي الحقيقة ميزتها ان احنا هنقول ان الادوية الكيميائية يعني مثلا زي الادوية الكيميائية اللي شاعت في الاونة الاخيرة اللي هي يعني تؤدي الى مثلا الانتصاب والى غير ذلك، هتحول العملية الجنسية الى عملية ميكانيكية، وإن اللي بياخد هذه الأمور بيحصل عنده حاجتين. أولا الأدوية الكيماوية بتخش وتشغل مراكز نشطة جوه الخلايا، وبما أنها كيميائية مصنعة لا تتركها فتقفل لك المراكز النشطة، فلما تاخد هذه الحبوب في الأول تلقى تأثيرها كويس، مع استمرار أخذها تلقى تأثيرها يضعف يضعف يضعف، لأن المراكز النشطة اللي بيشغلها الدواء ابتدت يعني تتسكر أو تتقفل. هذه ناحية. الناحية الثانية انت ربطت بقى العملية بدواء، فخلاص بقى أصبح الأمر يعتمد على الدواء، والدواء بعد شوية هتبقى أنت تأقلمت عليه وعايز غيره. أما الأعشاب الطبيعية المأمونة اللي بنتكلمها احنا دلوقتي بطريقة علمية، في هذه الحالة لو الإنسان أخذها ميزتها أنها بتشغل المراكز النشطة وتؤدي دورها، وبعدين تسيب المراكز النشطة وتنزل، بالتالي تأثيرها يفضل زي ما هو دون أن يتأثر، لأن رب العزة جعل في هذه النباتات التي نمت والتي خلقها الله جعل فيها تركيبات موزونة، جعل فيها إتاحات حيوية بيسموها بايو أفيلابيليتي، إن المركبات بتؤازر بعضها البعض. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول:
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
إذن أنت تأخذ ما صنعه الخالق وما أوجده الخالق سبحانه وتعالى. الحقيقة الرجل يعني دائما وفي العصر اللي احنا بنعيشه اللي بيعصره القلق ويقتله الوسواس بيرجع إلى البيت وذهنه مشغول، ودايما الذهن المشغول لا يؤدي إلى القدرة الجنسية السليمة. ولذلك النصيحة هنا للرجال: خلاص انت أديت ما عليك وأخذت بالأسباب وقدر الله لك ما قدر، أول ما تخش بيتك ابتدي حياة جديدة تاني، انسى كل اترك كل الهموم وكل الأمور دي على الباب. يمكن تبدو هذه كلمات بسيطة، لكن عايزة الإنسان يطوع نفسه لهذا. خلاص انت عملت الكلام ده بره، موضوع حتى شغلك خلاص انساه، خذ بالأسباب وسيب المسبب سبحانه وتعالى يعطيك. الحقيقة الوصفات اللي هي موجودة وذكرها التراث العربي هنقول تقوية الجماع ومعالجة الضعف الجنسي،
وصفة طبية
للإنسان ياخد السوم ويهرسه كويس جدا مع قليل من لبن الضأ أو لبن البقر والسمن. يعني مثلا إذا خدنا 5 فص ثوم وحطينا عليه نص كوباية لبن صغيرة ومعلقة سمن طبيعي، ونحط ده نعقده على النار، يعني نسخنه على النار ونار هادية، وبعد ذلك نروح حاطين عليه عسل نحل. الحقيقة الإنسان لو كل من كل يوم من هذا الخليط اللي فيه السوم ولبن الضأ والسمن المعقود مع بعضه على نار هادية، وبعد ما ينعقد بالنار الهادية نضيف عليه ما يغطيه، كمية اللي تغطيه بالضبط من عسل النحل، وبناخد كل يوم معلقة كبيرة، ده يعني يقوي الجماع تقوية كبيرة جدا، من حيث أنه الحقيقة بيزيد من الانتصاب، وله تأثير كبير بيخلي الدم ما يرجعش تاني بسرعة، بالإضافة إلى أنه أكله بيؤثر سيستماتيك، يعني يؤثر جوه في التمثيل الغذائي ويزود من FSH بتاع الغدة النخامية اللي هو بيزيد من رغبة الرب.
وصفة أخرى
الحقيقة منقوع الحمص، يعني ننقع الحمص وبعد ما ننقعه يعني فترة بتاعت حوالي 12 ساعة نشرب المية، طبعا بعد ما نغسله في الأول نشرب المية ونأكل منه مقدار معلقة أو 2 ني مع يسير من عسل النحل، يعني معلقة صغيرة من عسل النحل، ويا حبذا لو ذوبناها في ماء المنقوع بتاع الحمص يوميا يعني ده بيعمل ايه؟ بيعيد الرغبة الجنسية حتى بعد اليأس، حتى بعد اليأس. في طبعا وصفات تانية للشرب او الاكل تعالج الضعف الجنسي وتقوي الجماع، ودي حاجات كلها مأمونة لانها كلها مأكولة، يعني لحد دلوقتي ما دخلناش في اي حاجة مش مأكولة.
وصفة طبية
بتستخدم صبغة قشور الجوز الخضراء، القشر بتاع الجوز الاخضر، القشر اللي بره، يعني لما بتجيب اللوزة كده في قشر بره، لمعالجة الضعف القدرة الجنسية عند الرجال. ودي بنجيبها نحطها في مية، بس هتاخد فترة طويلة، ان احنا نجيب القشرة دي على قد ما نقدر من 20-30 لوزة، ونحط عليهم ما قيمته نص كوب ماء صغير وإلى 20 جرام من قشور القشر بتاع الجوز الأخضر، ونحط في إزازة نحطها ونحكمها كويس، ونتركها أسبوعين يا حبذا لو كانت في الشمس أو تحت، يعني في جو في حرارة، إذا كان في مش في المكيفات، برا السكن أو برا الغرف في الأماكن اللي مفهوش تكييف. العملية دي بتعمل استخلاص كامل للمركبات الفعالة، وفي هذه الحالة بعد كده بنصفيها ونحفظها في التلاجة، وبناخد 5-10 نقط في المساء. ممكن نحطهم على قطعة من السكر أو يعني معلقة من العسل أو من الماء، دي بتقوي فعلا الرغبة الجنسية وتقوي الامتصاص.
وصفة أخرى
إن احنا نجيب وقية من الكندر اللي هو اللبان المر، الكندر أو الحصى البان أو اللبان المر، الوقية يعني 2 جرام، ونحطها في رطل من عسل النحل، والمزيج يتحط على نار هادية ويحبذا لو كان في حمام مائي، يعني نار هادية جدا، لحد ما العسل يبتدي يتحل ويغلي واللبان يزف فيه. لو شرب هذا الكلام على الريق، يعني معلقتين منه على الريق ومعلقتين في المساء عند النوم، يعني يزيد من القوة الجنسية زيادة أكثر من الحبوب اللي بتأخذ، وخاصة الحبوب اللي بتأخذ مشكلتها إنها بتأخذ كل وقود العضلات وكل الدم تدفعه إلى أسفل، وبعد كده تاني يوم الرجل يقوم وهو مهدود لسبب لأنه استنفذ كل قواه العضلية بهذه البرشام.
وصفة طبية
جبنا بذر كتان وعجناه، يعني بذر الكتان نصحنه، نصحن منه 10 جرام، ويعجن في عسل النحل، ونحط عليه كمية من الفلفل الأسود، يعني ربع معلقة فلفل أسود، ونأكل منه معلقة أو 2، ده بيزيد من القوة الجنسية.
وصفة أخرى
لو فرضت أن في واحد عنده ضعف جنسية في خريف العمر، من الممكن ياخد رطلين من لبن حليب البقر، ونحط فيه 40 درهم من الزنجبيل، ونغليه برفق على النار حتى يصير قوامه قوام لزج شوية، ويؤخذ منه مقدار 2 جرام، يعني معلقة صغيرة في الصباح، وخاصة لو أخذت على الريق فهي مفيد جدا في زيادة القوة الجنسية للرجل.
وصفة طبية
يؤخذ البصل ويسحق، يعني عشان ناخد المية بتاعته، وناخد المية بتاعته يعني ممكن نعصره بصل أو 2 نعصرها، وناخد الماء بتاعها ونضيف على عسل النحل. لو خدنا 5 بصلات أو بصلتين بنضيفهم على كوباية عسل النحل، ونحركهم كويس عشان نقلبهم كويس، ونحط المزيج على النار الهادية حتى يتبخر ماء البصل. هو لما يتبخر هيتبخر الماء الحر، لما المواد الفعالة اللي موجودة فيه هتبقى في العسل، وبعدين ننزله من على النار. عند الاستعمال ناخد يعني معلقة كبيرة نحط عليها حمص، ونشربها مساء ده مش بس بيقوي عملية القوة الجنسية، لا ده بيقوي عملية الانتصاب. هقول تاني، البصل، ماء البصل، ماء بصلتين، بحطه على كوباية صغيرة من عسل النحل، وبعدين احط العسل على النار حتى يتبخر الماء، المواد الفعالة بتاعت البصل هتظل موجودة. بعد ما نزله عن النار اخد منه معلقة كبيرة واضيف عليها 4 جرامات او ملء معلقة ثاني من حمص منقوع. الحمص المنقوع ده يستحسن يكون طول الليل او يوم وليلة. يبقى خدت ماء الحمص وحطيته على العسل اللي انا سخنته مع البصل. الكلام ده يزيد الانتصاب اكتر من اي دواء نعتقده.
وصفة اخرى،
المداومة على اكل صفار البيض على الريق يقوي الجماع. الحقيقة لو عملنا صفار البيض مع البصل المدقوق يزيد من القوة الجنسية لدرجة مدهشة. يبقى خدت صفار البيض وخليته مع البصل المهروس، كلته مع البصل المهروس. ولذلك احنا دايما كنا نجد الفلاحين في الصعيد دايما ياكلوا صفار البيض او دايما ياكلوا البيض مع البصل.
وصفة طبية،
شرب لبن النوق، لبن الجمال الممزوج بعسل النحل والمداومة عليه بيقوي من الجنس تقوية يعني الحقيقة كبيرة جدا.
وصفة أخرى،
إذا أخذ من البيض القدر اللي يشبع الرجل، يعني نقدر نقول 4 بيضات وتوضع في طاجن ويوضع عليها 2 معلقة سمن بلدي أو زبدة، ونسوي العملية، يغلم البيض حتى يستوي البيض في السمن، يعني يتقلي البيض في السمن، وبعدين يضاف عليه اللي يغمره من عسل النحل، ونخلطه كويس جدا، ويؤكل بقليل من الخبز حتى يصل الإنسان إلى درجة الشبع. ده بيزيد القدرة الجنسية زيادة كبيرة.
وصفة طبية،
إنه يشرب كأس من عسل النحل عند النوم. واحد يقول لك أنا هشرب كأس، لا، معلقة عسل النحل وتدوبها في مية إذابة كبيرة، تقعد تقلبها، لأن عسل النحل المفروض أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشراب العسل، لأن العسل لما تقلبه في المية تقليب كتير فالماء جزيئاته تترتب حسب جزيئات العسل. يبقى يشرب كوباية مية فيها عسل نحل مذاب، بالإضافة أنه يأكل 20 حبة من اللوز وزيهم 20 حبة من الصنوبر. اللي يداوم على كده مدة 3 أيام بيظهر عليه قوة جنسية رهيبة جدا لمدة 2 أو 3 شهور لحتى يمكن عند اليأس.
وصفة أخرى،
إذا دقينا بذور الكرفس وخلطت مع سكر أبيض ومزجناها مع السمن البلدي، يعني إذا جبت مثلا 5 جرام بذور كرفس ودقيتها مع 5 جرام سكر وحطيت عليها معلقة سمن بلدي وكلت ده على طول، يبقى يوميا لمدة 1 أسبوع يزيد من القوة الجنسية لمدة 2 أو 3 شهور.
وصفة طبية،
انه يؤخذ 2 جرام من القرنفل واللي هو المسمار ويسحق كويس جدا ويوضع في الحليب ويشرب على الريق صباحا. الحقيقة زيادة كبيرة جدا في قوة الرجل.
وصفة اخرى،
يؤخذ الحمص وينقع في ماء الجرجير، يعني نجيب ماء الجرجير، الجرجير اللي هو يعني هرسينه او ضربينه في خلاط او عصرينه في عصارة، ونجيب ماء الجرجير ونحط فيه الحمص، الحمص بعد كده هيمتص ماء الجرجير وينفش، ونسيبه بعد كده يجف، ونحطه في سمن بلدي مقدار 2 أو 3 معالق سمن بلدي، ونسخنه على النار، وناخذ 5 أجزاء من بذور الجرجير وحب السنيبر، ونضيف على هذا يبقى إذا حاول إن نخط الحمص ونحطه في ماء الجرجير، وبعدين الحمص المنوع في ماء الجرجير، بعد ما يبتدي يجف أحطه في سمن 2 معلقة سمن بلدي، وأضيف على كل هذا الجزء 3 أجزاء من حب السنيبر، وطبعا حب السنيبر معروف، وأضيف عليه من عند العطارين ما يسمى بذار صيني، 4 جرام دارسيني و2 جرام قرفة و2 جرام قرنفل و2 جرام مستكة، وأخلط دول كلهم مع بعضهم ويشرب منه يعني جزئين معلقتين صغيرين بالماء الساخن عند المزوم. يعني متهيلي كده واضحة، بحيث ان انا خدت ملء معلقة حمص، معلقة كبيرة او 10 جرام حمص، وحطيتهم في ماء الجرجير، ماء الجرجير لحد ما ينفش الحمص. اخذ الحمص كده واسيبه لحد ما يجف، حط عليه معلقة سمن بلدي، وبعد كده احط عليه زي ما قلت 4 جرام دارسيني و2 جرام قرفة و2 جرام قرنفل و2 جرام مستكة، واخلط ده مع بعضيهم، واخذ منه معلقة اشربها بالماء كل يوم. مهم جدا جدا، وخاصة في حالات الشيخوخة الكبيرة.
وصفة طبية.
يؤخذ ماء البصل المعصور وماء الجرجير مع السمن وعسل النحل، كله بأجزاء متساوية. يعني مثلا البصل يعتبر مثلا منه فنجان صغير، وماء الجرجير فنجان صغير، والسمن فنجان صغير، وعسل النحل فنجان صغير. يعني إذا بأجزاء متساوية، ونحيها نحطها في الشمس حتى تتغلظ، أو على نار هادية حتى يصبح قوامها كبير، ودي بتخلط جيدا، ويشرب منها مقدار معلقة كل يوم، فإنه أبلغ ما يكون في زيادة القدرة الجنسية للرب.
وصفة أخرى.
ممكن ناخد بذور الكرفس، 4 جرام بذور كرفس، ونخلطها بالسمن معلقة، وبتستعمل 3 ايام ده، يعني نقسمه على 3 اجزاء ويأخذ منه 3 ايام، او نجيب راس الكرفس دي وتؤكل يوميا ولمدة طويلة. راس الكرفس اللي هي الراس المتشحمة دي نأكلها يوميا.
وصفة طبية.
نوضع صفار 7 بيضات في اناء نظيف، ونفرغ عليه عسل، يعني مقدار نص كوب عسل ومعلقة زبدة بقري، ونحط الجميع على النار ويحرك حتى ينعقد البيض، ويؤكل بالخبز، يزيد من القدرة الجنسية.
وصفة أخرى.
من الممكن أن احنا ناخد من لحم الضأن جزئين، يعني حوالي 50 جرام أو 100 جرام، ومن البصل 50 جرام، يبقى 100 جرام لحم ضأن و50 جرام بصل، ونقليه بدهن اللحم الضأن، ونحط فيه 2 جرام او 4 جرام دارسيني، ويطبخ جيد حتى يستوى ويؤكل، فانه ينفع في زيادة القوة الجنسية.
وصفة طبية.
الحقيقة في بعض الناس بيأخذوا الجوز مع لبن النوق او لبن الجمال كل يوم، وبيستمر ذلك 20 يوم، ده بيعيد القدرة الجنسية للرجل وتستمر الفترة طويلة.
وصفة أخرى.
في دهانات لتقوية الجماع وعلاج الضعف الجنسي، ودي أساسا معمولة للانتصاب. بيسحق الخردل سواء كان أبيض، ويستحسن منه الأبيض أو الأسمر، ويزف دهن. يعني لو جبت معلقة خردل وسحقتها، يعني طحنتها ودوبتها في دهن، دهن زي كريم نيفيا، زي زيت زيتون، واستحسن زيت زيتون، وبيدلك به العضو مع العانة، المنطقة اللي هي فوق العضو كده اللي بنسميها العانة، بيقوي الانتصاب ويعالج الضعف الجنسي.
وصفة طبية.
من الممكن ان احنا ناخد الحقيقة جزئين من المر، اللي هو عشب اسمه المر، ونضيف عليه 4 جرام من الدهن اللي هو دهن حيواني، ويخلط الجميع ويمسح به رأس العضو، أنه جيد للانتصاب.
وصفة أخرى.
ممكن يؤخذ بذر الكرات جزء، والفلفل جزء، ويدقوا مع بعضهم، وبعدين نعجنهم بعسل نحل، ويمسح به العضو، نافع جدا لعملية الانتصاب.
وصفة طبية.
في وصفات على شكل مربى لتقوية الجماع ومعالجة الضعف الجنسي، بنجيب 10، طبعا إذا كانت العملية هتتم على مستوى كبير، بنجيب 10 جرامات، يعني ممكن 10 جرامات يبقوا 10 أرطال، يعني حسب الحاجة، 10 جرامات من الجزر المبشور، ونحط عليه مية ويطبخ بنار هادئة حتى بينهار الجزر تماما ويتبخر الماء ونتركه يبرد. وبعد كده هو نضيف عليه 2 جرام زنجبيل و2 جرام دار صيني و2 جرام قرفة و2 جرام قرنفل و2 جرام جوز و2 جرام مستكة و2 عود هندي. ولاحظوا العود الهندي ده اللي هو سماه رسول الله القسط، والقسط ده الحقيقة مشهور جدا انه بيزيد من فحولة الرجل. بعد ما نضيفهم ممكن ناخد منهم معلقة صغيرة نحليها بالسكر او ناخدها زي كده. الحقيقة لو خدنا من هذا معلقة وخدنا هذا الجزء وخلناه الحقيقة بيزيد من قوة الرجل، ودي تعتبر كأنها مربى بيأخذها كل يوم.
وصفة أخرى.
الحقيقة يعني احنا اوضحنا كذا حاجة موجودة في وصفة صفوف لتقوية الجماع، انه يجيب الانسان 10 بيضات بتسلق وتقشر ويأخذ الصفار منها ويجفف، يعني يسيبه حد ما يجف كده، ونضيف عليه كوب من اللبن البقري ويجعل في اناء ويضاف عليه عصير الجرجير، عصير الجرجير اللي هو من كوب، ويطبخ مع بعضيه ويترك لحد ما يجف ويصير صفوف. الصفوف دي لو أخذت منه معلقة الريق قوية جدا 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 في زيادة الجماع.
وصفة طبية.
في وصفات على شكل حلاوة لتقوية الجماع ومعالجة الضعف الجنسي، ان احنا ممكن ناخد يعني كوب من حليب البقري ونضيف عليه فنجان صغير من السمن البلدي وكوب من عسل النحل، ونلقي على الجميع في حاجة اسمها الحمص الأسود المطحون، ويعني نخلطهم كويس، الحقيقة بيؤدي إلى نتائج كثيرة جدا.
وصفة أخرى.
لو وضع قلب الصنوبر مع قلب اللوز اللي هو القلب بتاع الصنوبر اللي هو والفوزدو، يعني نجيب الصنوبر الجزء اللي جواه أو هو ككل مع اللوز مع الفوزدو، خدنا 2 جرام من هنا و2 جرام من هنا، ونضيف السكر او عسل النحل، نضيف بمقدار معلقتين كبار ونحط عليها جزء من السمن ونسخنها كده مع العسل، هتبقى زي المربى او زي الحلاوة تؤكل.
وصفة طبية.
من الممكن الحمص نأخذه وننقعه في الجرجير حتى ينتفخ، ونضيف عليه يعني لو خدت مثلا 10 جرام حمص وضفت عليهم ماء الجرجير اللي هو يستطيع ان هو يخليهم ينتفخوا، وبعدين نضيف عليهم 2 جرام صنوبر 2 جرام لوز 2 جرام فوزدو، وناخد كل الكلام ده نقليه في سمن بلدي، ولحد ما يعقد كده هنجد ان هو مهم جدا. الحقيقه الاكله دي لو اكلت بعد الاستحمام زي ما بيقولوا بتؤدي الى نتائج مبهره.
وصفه اخرى.
في وصفه تزيد من لذه الجماع بين الرجل والمراه، اللي هي دايما يجيبوا المواد اللي بتذيب الكوليسترول اللي هي أملاح الصفراء، وأملاح الصفراء دي عشان نجيبها بنجيبها من مرارة الدجاجة أو أي مرارة، ونضيف عليها الزنجبيل المسحوق وتطحن فيه لحد ما تبقى روبة كده ويطلع بها الذكر. من الممكن ان احنا نضيف على المرارة عسل النحل ويطلع بها العضو بتاع الرجل، الحقيقة بيجيب لذة في الجماع ما بعده لذة. طيب احنا الحقيقة عمالين نتكلم في الرجل وسيبنا المرأة. المرأة لها حاجتين مهمين جدا يزيدوا من الرغبة الجنسية عندها، اما انها تستخدم يعني شجر الأراك، ورق شجر الأراك، ورق السواك، او حتى السواك الساق بتاعته اللي احنا بناخدها، تاخد الجزء الطري ده وتاخد منه مقدار جزء صغير كده وتحط عليه ماء يغلي، لو في ورق يبقى معلقة على ماء يغلي. ليه؟ لان الورق شجر الأراك او شجر السواك ده او حتى السوق الطرية منه او حتى السوق الناشفة، بس نقدر نكسرها ونضيف عليها ماء يغلي وناخد الماء ده نشربه، لو خدت مثلا 2 جرام او ملء معلقة صغيرة من هذا وحطيت عليه كوب ماء يغلي وشربته المرأة، بيزيد عندها من الرغبة الجنسية الى ابعد الحدود الاسباب، لانه يحتوي على مادة اسمها تراي ميثايل امين او ثلاثي ميثايل امين اللي بيزيد من رغبة المرأة. ربما يكون مثلا السوق مش موجود الحاجة التانية اللي فيها تراي ميثايل امين وهي الحلبة. بس يعني الحلبة احيانا الناس بيخافوا منها عشان الريحة بتاعتها، لكن هي فيها حقيقة مادة تراي ميثايل امين اللي بتزيد من الرغبة الجنسية للمرأة. الحقيقة احنا قصدنا في هذا ان احنا نبتعد عن الكيماويات ونبتعد عن المصنعات ونبتعد عما يمكن ان يؤثر في الصحة، لان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول:
سألوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.
الحقيقة بعض الناس بيشكو أنه هو تزوج من سنة أو سنتين ولم يرزق بذرية، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدع أحدكم طلب الولد، يعني لازم نطلب الولد. الحقيقة ممكن يأتوا ناس يقول لك: لا، ما فيش أي متاعب أو ما فيش أي أعراض صحية موجودة عند، أو ما فيش أي أسباب عند الرجل أو عند المرأة. الأمور هنا الاستعجال يؤدي إلى نتائج عكسية. المفروض الإنسان يطمئن ويبدأ يخلي المرأة ما تقومش بعد الجماع وتحتفظ بالمنية لطول الليل أوفر نايت، إن شاء الله حيتم لأنه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة. الأمر الثاني إن كثير من الناس احنا عارفين ان اللي بيحدد نوع الجنين اللي هو ماء الرجل، يعني بمعنى ان حتى يعني رب العزة وضحها:
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
ماء الرجل بيحتوي على الكروموسوم X وY، بويضة المرأة بتحتوي على الكروموسوم X. لو جه الY من الرجل مع X من المرأة يبقى ذكر، لو جه الX من الرجل مع X من المرأة يبقى أنثى. يبقى إذن اللي بيحدد نوع الجنين ذكر أو أنثى هو إيه؟ ماء المنية بتاع الرجل. الأمر يا إخواننا هنا في طلعت تجربة في أوروبا على اعتبار أنه الرجل يعني عنده الكروموسومات X كتير، فكل خلفته بنات، والحقيقة الولد لا يدعنا أحدكم طلب الولد على اعتبار أنه استمرار اسمه بيبقى في الولد مش بيبقى في البنت، والبنت ما تزعلش الأسباب، لأن القياس في الإسلام على المرأة، لأن لما رب العزة قال للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى القياس على المرأة، لأنه لو رجل ترك تركة وترك بنتين وولد بنقسم التركة على البنتين كل واحد واحد واحد، والولد 2 بنقسم التركة على 4، لو واحد ترك بنت وولد بنقسم التركة على 3. ليه على 3؟ لأن الأساس في القياس أو الوحدة في القياس في الإسلام هي المرأة، الإسلام أكرم المرأة إكرام. لكن لا يدع أحدكم طلب الولد لأنه بيحمل الاسم بعد كده. الحقيقة في أوروبا تم التجربة أن هم بياخدوا ماء الرجل ويشوفوا تحت المجهر الكروموسوم X يستبعدوه ويقوموا هم بالحقن بالكروموسومات Y عشان يضمن أن يأتي بالذكر. الحقيقة طلعت كلام كثير جدا، الناس يقول لك مش عارف يعمل كذا عشان يأتي ذكر. يا إخوانا الحقيقة كل هذا الكلام مبني على الاحتمالات، ولا توجد طرق علمية غير الطريقة العلمية اللي أنا قلتها، إن هو يأخذ ماء الرجل ويعمله ينقوه ويخلوه بس هو كله المنية اللي محتوي على الكروموسوم Y ويعمله عملية حق، بالتالي يحدث إن شاء الله الحمل والولد. ولو سبنا الأمور لله سبحانه وتعالى وسلمنا الأمر لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى عدل، وربنا يعطينا إن شاء الله ويرضينا. ونحن قصدنا بهذا الإصدار أن احنا نزيد الدفء ونخلي الدفء يبقى موجود بين الأسر، وبالتالي تستقيم، وإحنا ده اللي هو عدلنا، لان اي واحد مننا بيسافر دول الغرب بيجد الاسره اسره مفككه، تلقى راجل طويل عريض ومتزوج واحده وديوس، امراته تقوم ترقص مع ده وتروح مع ده، لا يغاروا على اهل بيته. وبعدين اللي يزود الامور تاني تساله دي بنتك او ده ابنك، يقول لك لا دي ابني في القانون. الحمد لله ان احنا ربنا يعني خلانا كل واحد فينا بيحرص على اهل بيته، والحرص على اهل البيت هو الحرص ايضا مش بس في الناحيه دي، لا الحرص ايضا ان احنا نزيد الدفء، نزيد الموده، نزيد الرحمه، نفهم ان رب العزه جعل المراه اللي هي من يعني ربنا قسمها لك اصبحت جزء من نفسك، خلق لكم من انفسكم ازواجا، يعني هي جزء من نفسك، وجعل بينكم موده ورحمه، ولازم الموده والرحمه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الين الناس لزوجاته. والحمد لله ان احنا كل واحد فينا يعني حفاظا على الانساب موجوده، حفاظ الانساب عندنا، انما هناك في اختلاط للانساب ما بعده اختلاط، فالواحد لما يتزوج واحده خلاص اصبح في توائم بين المراه وما الرجل، بيكون في اجسام من موائمه. وقلنا ان لو طلقت وحبت تتزوج الاسلام لازم بعد ثلاثه قروء. ليه ثلاثه قروء؟ لان الدم الحيض اللي بينزل قلنا بيغسل هذه الاجسام ويخلي المرأة مستعدة لتقبل ماء جديد. إنما هم عندهم المرأة ماشية بمعرفتها، والمشي بمعرفتها يعني اللحم العريان لحم رخيص، واللحم المتغطي لحم غالي. والحمد لله اللي جعل فينا هذا الاستنفار وهذه الحمية وهذه الحمية على زوجاتنا. لكن اللي يفضل واللي يسيء إلى الرجل العربي إنه ما يباش زي ما قال حبيبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وختاما، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وإلى لقاء آخر في إصدار آخر وفق مراد الله.
وختاما، تقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 528-24، الرمز البريدي 115-73، تليفاكس 425-9502، 266-0543. تم إنجاز هذا العمل بهندسة الرباط، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.